أن التوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي الدائم للبرنامج النووي الإيراني أمر ممكن. وبشأن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي ستعقد الأحد المقبل في مسقط، لفت عراقشي إلى أن موقف واشنطن حول عدم امتلاك إيران السلاح النووي يتماشى مع عقيدة إيران النووية، والذي تعتبره طهران أساسا لاتفاق دائم. وأكد عراقشي أن الاتفاق المثمر للطرفين يتوقف على استمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع العقوبات على إيران بشكل فعال. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العداء للولايات المتحدة قضية إيمانية تتماشى مع محاربة الاستكبار. وشدد اللواء حسين سلامي على أن الصراع مع واشنطن ليس جيوسياسيا أو اقتصاديا فحسب، بل عداء دينيا مستمرا حتى بعد انتهاء الحروب، مضيفا أن المواجهة الحالية تأتي امتدادا لسنوات الدفاع المقدس. اللواء سلامي أكد أن التطور العسكري الحالي للجمهورية الإسلامية هو نتاج تراكمات تلك الفترة، مبينا أن أعداء البلاد يعتبرون استقلال إيران نموذجا يهدد هيمنتهم. شن كيان الاحتلال الصهيوني عدوانا جديدا على اليمن بواسطة السفن الحربية، واستهدف مدينة وميناء الحديدة جنوبي البلاد، وذلك بعد إصداره أوامر إخلاء لثلاثة موانئ يمنية. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي درعي أن العدوان جاء ردا على استهداف القوات المسلحة اليمنية لكيان الاحتلال بالمسيرات والصواريخ. المزيد من التفاصيل تابعوه في سياق هذا التقرير.
عدوان جديد يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على اليمن، هذه المرة كان بحريا حيث شنت سفنه الحربية هجوما على مدينة الحديدة جنوبي اليمن، وذلك بعد إصداره أوامر إخلاء لثلاثة موانئ يمنية. وقالت وسائل إعلام محلية إن العدوان استهدف أرصفة ميناء الحديدة. بدوره أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الهجوم على ميناء الحديدة، موضحا أن السلاح البحرية نفذ الهجوم، وذلك للمرة الأولى بعد استخدام سلاح الطيران في المرات السابقة. المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم أن العدوان جاء ردا على استهداف القوات المسلحة اليمنية لكيان الاحتلال بالمسيرات وصواريخ أرض أرض، وأضاف أن الهجوم يهدف لتعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يستخدم للأعمال العسكرية على حد تعبيره. الشهر الماضي قام سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منه والطائرات التي كانت على أرضه. وقال جيش الاحتلال إن العملية شاركت فيها 10 طائرات حربية. وهذا العدوان دفع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط لتهديد كيان الاحتلال والتأكيد بأن القوات المسلحة ستتمكن من التعامل مع الطائرات الإسرائيلية المعادية بدون أي ضرر في الملاحة الجوية والبحرية. وأضاف أن شركات الملاحة الجوية والبحرية عليها تجنب الملاحة على طول المسارات التي تستخدمها تل أبيب للاعتداء على اليمن. وهذا التهديد يكشف سبب قيام الاحتلال بعدوانه بحريا على مدينة الحديدة وليس جويا.
أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد أكثر من 60 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد وإصابة العشرات برصاص الاحتلال بمجزرتين جديدتين عند مراكز توزيع المساعدات في نتساريم وسط القطاع ورفح في جنوبه، مشيرا إلى أن شن مسيرة إسرائيلية غارة على خان يونس جنوبي القطاع. هذا واستهدف جيش الاحتلال منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، فيما قصف طيرانه الحربي مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين. قال المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال يتعمد خلق فوضى شاملة في قطاع غزة بتكريس سياسة التجويع واستهداف المدنيين بشكل مقصود، وأشار المكتب إلى إقدام الاحتلال منذ شهور على تنفيذ جرائم بحق المدنيين المطالبين بالحصول على الغذاء، مشيرا إلى تعرض كمية المساعدات التي دخلت القطاع إلى استهداف من قبل وحدات الكيان، وإلى عملية سطو منظم من قبل عصابات مسلحة مدعومة من الكيان نفسه. وطالب المكتب المجتمع الدولي بتحرك فوري لحماية المدنيين ووقف جرائم الاحتلال المنظمة والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بتوزيعها. اعترف الإعلام العبري بإصابة جنديين إسرائيليين برصاص قناصة المقاومة في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتبنى كتاب القسام العملية لافتة إلى رصدها هبوط طيران الكيان المروحي لإخلاء المصابين. بدورها أكدت سرايا القدس استهداف مقاتليها قوة مشاة للاحتلال بنفس المنطقة بعبوة مضادة للأفراد، مشيرة إلى تنفيذ عملية استحكام مدفعي بمنطقة الاستهداف بقذائف الهاون ملحقة بالاحتلال إصابات دقيقة ومباشرة. ولفتت السرايا إلى خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في خان يونس، مبينة أن هذه المواجهات ما زالت متواصلة. قررت محكمة في كيان الاحتلال استمرار احتجاز 8 من نشطاء السفينة مادلين الذين اعتقلوا في المياه الدولية. وأفاد مركز عدالة الحقوقي العربي أن القرار اتخذ بعد رفض الطعون القانونية التي تقدم بها المركز، مشيرا إلى تعيين المحكمة جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 يوليو القادم في حال عدم ترحيل الناشطين قبل هذا التاريخ. المركز اعتبر هذا القرار انتهاكا للقوانين الدولية، موضحا أن النشطاء لم يدخلوا الأراضي المحتلة أو المياه التي يسيطر عليها الكيان. تواغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية أن عملية التواغل صاحبها إطلاق نار كثيف، مضيفة أن جنود الاحتلال طالبوا الأهالي بالتزام المنازل وعدم الخروج منها. ومن جهة أخرى قتل 3 مواطنين سوريين من أبناء الطائفة العلوية بريف المنطقة تلكلخ بمحافظة حمص أثر عملية اقتحام نفذتها مجموعات مسلحة محلية لمنازل إحدى القرى في المنطقة. هذا ووصلت تعزيزات عسكرية من الأمن العام إلى مدينة القصير جنوبية حمص مع نشر حواجز أمنية ودوريات متنقلة داخل أحياء المدينة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عشية جولة المفاوضات الجديدة، عراقي يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني. استشهاد أكثر من 60 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وكتاب القسام تعلن قنص جنديين إسرائيليين في خان يونس جنوب القطاع والاحتلال يقر بالعملية. شكرا لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم، ونبارك لحضراتكم اليوم ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. أيامكم سعيدة دائما إن شاء الله. وكديدني كل لقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، في بادئ الأمر نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. اليوم موضوعنا هو تصلب الشرايين، أسبابه وعلاجه. سنتناول هذا المحور مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. تصلب الشرايين هو حالة طبية تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تتراكم الدهون والكوليسترول في جدران الشرايين مما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها. تعتبر هذه الحالة أحد أسباب الوفيات الرئيسية في العالم، إذ تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تبدأ عملية تصلب الشرايين عندما تتعرض جدران الشرايين لإصابات نتيجة لعوامل متعددة مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. من خلال هذه الإصابات تبدأ الدهون والبروتينات بالتجمع في المناطق المتضررة، مكونة لويحات دهنية تعيق تدفق الدم. مع مرور الوقت يمكن أن تنفجر هذه اللويحات، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية قد تسد الأوعية الدموية بالكامل. تتجلى أعراض تصلب الشرايين في عدة أشكال، منها ألم الصدر، ضيق النفس، والإجهاد عند القيام بالنشاطات البدنية. تتطلب هذه الحالة عناية طبية مستمرة، حيث ينصح بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، وترك التدخين. كما ويعد الكشف المبكر والتدخل العلاجي الفعال أمرين بالغي الأهمية للحد من المضاعفات المحتملة لتصلب الشرايين. من خلال تعزيز الوعي حول عوامل الخطر وطرق الوقاية، يمكن تحقيق اختصاص أكبر في مكافحة هذه الحالة والقضاء على تأثيرها الضار على الصحة العامة.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما ذكرنا لحضراتكم موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة تصلب الشرايين. سنتحدث إن شاء الله بمعية ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري حول أسباب حدوث هذه الحالة وهذه الحالة المرضية، أسباب تصلب الشرايين، وأيضا عن علاج تصلب الشرايين. نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة السلام عليك وشكرا لقبول الدعوة.
وعليكم السلام، أهلا بكم، أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامك وأيام المستمعين. اليوم موضوعنا حول تصلب الشرايين. في البداية، ما هو التعريف الصحيح والطبي لتصلب الشرايين؟
نعم، بداية أعتذر صوتي، ولكن
نتمنى لك الصحة والسلامة دكتورة خديجة.
شكرا. نعم. نعم، بالنسبة لتصلب الشرايين، تصلب الشرايين أو ما يسمى بأثيروسكليروزيس هو طبعا مرض تدريجي يصيب الأوعية الدموية، حتى تكون هناك حالة تراكم للويحات على جدران الداخلية للشرايين، لويحات من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والخلايا الالتهابية. في الحقيقة تصلب الشرايين هو تجمع وتراكم هذه اللويحات على جدران الداخلية للشريان. طبعا هذه اللويحات تتكون بشكل تدريجي وبطيء جدا كما قلت من الكوليسترول وأنواع الدهون الأخرى والكالسيوم والخلايا الالتهابية. وتجمع هذه اللويحات على امتداد جدار الداخلي للشرايين تسبب التصلب في الأوعية الدموية. هذا ما يسمى بتصلب الشرايين.
نعم. طيب ممكن ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التصلب في الشرايين، وهل هناك في أعمار مختلفة هناك حالات مختلفة؟
نعم نعم. بالنسبة للأسباب وعلل هذا المرض، من أهم الأسباب هي الارتفاع في ضغط الدم، ومن بعدها ارتفاع في دهون وكوليسترول الدم والمرض السكري. طبعا هناك عوامل أخرى كالعمر، نرى أن إصابة الإصابة بهذا المرض يكون أكثر جدا بعد عمر 45 في الرجال و55 في النساء.
نعم.
أيضا بالنسبة للجنس فالرجال أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، ولكن خطر انقطاع الكامل للشرايين في النساء أكثر. يعني خطر حدوث أنواع النوبات القلبية بسبب تصلب الشرايين في النساء أكثر من الرجال. طبعا التاريخ العائلي، إذا كان هناك حالات مرضية مشابهة في الأب والأم فيكون احتمال الابتلاء لأفراد العائلة أكثر بكثير. أيضا من الأسباب المهمة السمنة، وخاصة السمنة البطنية، يعني تكون السمنة وتجمع الدهون في البطن ما يسمى بالشكل التفاحي للسمنة. أيضا قلة نشاط البدن وعدم وجود الحركة أو عدم الرياضة من أسباب الابتلاء بالتصلب الشرايين. هناك أيضا أمراض التهابية مزمنة، بعض من الأمراض المناعة الذاتية تسبب في تصلب الشرايين بسبب تجمع كمية أكثر من الخلايا الالتهابية والدهون في جدار الشرايين. ممكن هذه الأمراض تؤدي إلى تصلب الشرايين. أيضا التوتر والضغط النفسي أيضا بسبب ترشح الهرمونات الخاصة بالأنواع التوتر، فممكن أن تسبب بحالة تصلب الشرايين.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات سيدتي. لو سمحت ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى الجديد في الطب. أظهر دراسة أمريكية حديثة أن التعرض لتلوث الهواء يزيد إصابة الأشخاص بتصلب الشرايين التاجية الذي يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب. أجرى دراسة باحثون بجامعة بافالو الأمريكية ونشرت في دورية جامانت وورك أوبن العلمية. وللتوصل إلى نتائج الدراسة، ركز الباحثون على الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر ويتعرض لها الأشخاص ومدى تأثيرها على الشرايين. وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا في الأغلب من مصادر صناعية بالإضافة إلى عوادم السيارات والطهي بالخشب والتدخين، وعند استنشاقها تستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم. أجريت دراسة على 8867 من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و92 عاما، ووجد الباحثون أن التعرض طويل الأجل للجسيمات الدقيقة المحمولة جوا وثاني أكسيد النيتروجين والعيش بالقرب من حركة مرور المركبات كان مرتبطين بخطر الإصابة بتصلب الشرايين. أثبتت الدراسة أن تلوث الهواء يزيد تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية، أي الشرايين التي تغذي القلب، وهو أحد أبرز عوامل الخطر التي تضاعف تصلب الشرايين التاجية. ويشير تصلب الشرايين إلى تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين، والتي تقيد بمرور الوقت تدفق الدم عبر الشرايين، وهذا يمكن أن يسبب جلطة دموية تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
حياكم الله، نعود إلى حضراتكم ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران، تقول: تحياتي لكم ومباركين إن شاء الله بذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام. سؤالي من ضيفتكم: ما هي العلامات بالنسبة لمن يعانون من تصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة علامات تصلب الشرايين، طبعا هو يكون مرض صامت. في البداية لم تكن هناك علامات واضحة، ولكن بعد التقدم في التصلب تكون هناك حالات ممكن يتم تشخيص المرض. من هذه العلائم هي حدوث حالات من التعب أو الحالات من التعرق، وأيضا ممكن الازدياد في الوزن هو أيضا من علامات هذا المرض. أما من أهم علامات المرضية هي ارتفاع في ضغط الدم.
نعم.
إذا كانت هناك حالات من ارتفاع الدم، فأول تشخيص لبداية ارتفاع ضغط الدم هي تكون تصلب الشرايين. من أهم العوارض والعلائم التي تحدث بسبب تصلب الشرايين هي حدوث النوبات القلبية. أنواع النوبات القلبية ممكن تكون نوبة قلبية كاملة أو ناقصة، أو حالات نوبات قلبية عند الجهد والتعب. ممكن تحدث حالات من النوبات القلبية، هي من أهم علائم لحدوث تصلب في الشرايين. كما قلت هي حالة صامتة، لا تبين إلا بعد مرور فترة من بداية التصلب واستمرار التصلب في شرايين القلب، ومن ثم تبدأ العلائم بارتفاع ضغط الدم، ومن بعدها أنواع النوبات القلبية.
نعم. الأخت نور من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، لدي سؤال من ضيفتكم حول الدوالي. هل الدوالي يعتبر مرضا خطيرا وله علاقة بتصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة للدوالي، الدوالي هي ليست بتصلب الشرايين، وإنما هي ازدياد، أو في الواقع ازدياد في مرونة الأوردة الداخلية في الأرجل، وليست هي حالة تصلب شرايين. أصلا الدوالي تختلف تماما عن التصلب. التصلب الشرايين كما نقول تصلب في الشرايين،
نعم.
وبالأكثر هو يكون تصلب شرايين القلب، ولكن الدوالي تحدث في الأوردة ليست في الشرايين. وليست بالتصلب، وإنما كثرة في قطر الأوردة واتساع الأوردة بسبب ضغط الدم. إذا هي حالة مرضية تختلف تماما عن تصلب الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم هدى من العراق، أيضا تسأل وتقول: تحياتي لكم وسؤالي لضيفتكم، إلى أي مدى القلق يسهم في الإصابة بتصلب الشرايين؟
نعم، كما قلت من أهم أسباب التصلب هي أنواع التوتر والقلق بسبب استمرار تدفق الهرمونات التي تخص بالحالات العصبية. التوتر والقلق هذه الهرمونات تؤدي إلى كثرة ترشح الخلايا الالتهابية، ما يؤدي إلى تشكيل وتجمع الصفائحات والويحات التي تؤدي إلى التصلب. إذن من أهم العوامل هي القلق والتوتر. السبب الثاني هو أن القلق والتوتر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تفتيت أو دخول هذه الصفائحات إلى الدم وحركتها إلى القلب. كما تعلمون إن الصفائحات الدهنية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين هي تكون ملصوقة بجدار الشريان، ولكن بعد فترة بسبب التوتر والقلق ممكن أن تخرج عن الجدار وتدخل في مسار الدم، ومع الدم تدخل في القلب، وفي هذه الحالات تحدث النوبات القلبية.
نعم.
إذن التوتر والقلق هي من أهم عوامل التصلب، ومن بعدها نوبات القلبية.
إذن علينا الابتعاد على قدر الإمكان، الابتعاد عن القلق والتوتر.
نعم.
من
نعم.
هذه نعم
كما نرى أن حدوث النوبات القلبية عند الأعمار القليلة في الشباب هي أكثرها بسبب أنواع التوتر والضغط النفسي، ولكن في أعمار الأكبر لا نرى أن السبب هو الإزمان بارتفاع ضغط الدم.
نعم. طيب، من هذه التوصية ومن هذه النصائح دكتورة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين مع التقدم في العمر نتيجة زيادة جمع المواد الدهنية والشحمية والكالسيوم. ومن الجدير بالذكر أن الشرايين هي المسؤولة عن حمل الأكسجين والمغذيات من القلب إلى بقية الجسم، لذلك قد يؤدي تضييق الشرايين إلى صعوبة تدفق الدم عبرها، وهذا يؤدي إلى نقص تروية الدم والأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.
طيب، نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. الأخت أم حسن من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي، كيف يتم تشخيص تصلب الشرايين؟ وأيضا الأخت أم علي من العراق لديها نفس التساؤل. لنتحدث دكتورة عن طرق التشخيص.
نعم نعم نعم. بالنسبة لتشخيص تصلب الشرايين، طبعا هي لتأكد من الإصابة أهم طرق التشخيص هي أولا اختبارات الدم، تحاليل الدم، قياس الكوليسترول، أنواع الكوليسترول، من أهمها LDL وHDL، أنواع الدهون التي توجد في الدم، الدهون الثلاثية، أيضا قياس السكر، وأنواع البروتينات الالتهابية تؤدي إلى تشخيص الإصابة. إذا كان نسبة الدهون في الدم عالية فأكيدا الشخص مصاب بأنواع التصلب. من بعدها أيضا أنواع التصوير كأشعة المقطعية، ما يسمى بسيتي أنجيوغرافي، أو أنواع السونار الدوبلر، السونار الملون التي يستفاد لمشاهدة ومراقبة الشرايين القلبية. أيضا من أهم الطرق في حال إصابة المريض بأنواع من النوبات الناقصة أو ارتفاع شديد في الضغط هي القسطرة، القسطرة للقلب التي هي الطريقة الأكثر دقة لتشخيص أنواع التصلب.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. بعد هذا الفاصل سنواصل بإذن الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: تصلب الشرايين، أسبابه وعلاجه. طيب أحبتي، نعود إلى مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، سؤالي لكم: هل يمكن تنظيف الشرايين من الكوليسترول؟ وكيف يتجمع الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية؟ وهل يمكن التخلص منه؟ طيب دكتورة، دكتورة خديجة.
نعم. بالنسبة للسؤال، أولا كيف تحدث تصلب الشرايين؟ فكما قلنا هي في البداية تجمع الخلايا الكوليسترولية والدهنية وخلايا الالتهابية في جدار الشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو أنواع الالتهابات. هذه الخلايا تتأكسد وتلصق بجدار الشريان، ومن بعدها تتحول إلى صفيحات. نواة وأصل هذه الصفيحات هي نواة دهنية مغطاة طبعا بطبقة ليفية من الكالسيوم، وهذا الكالسيوم هو الذي يؤدي إلى تصلب وقوة هذه الصفيحات. إذن هي النواة دهنية تجتمع حولها الكالسيوم والكولاجين، ويحدث التصلب والإلصاق بالجدار. هذه الحالة تستمر تدريجيا، يعني بمرور الزمان وبسبب ارتفاع ضغط الدم هذه الصفيحات تكبر وتكبر وتستمر حتى تأخذ جدار واسع من الشرايين. أما بالنسبة للسؤال الآخر وهو هل يمكن التخلص من هذه التصلبات؟ نعم ممكن التخلص.
نعم.
أولا بالأدوية. كما قلنا هناك أدوية تساعد لتكسير وتفتيت هذه الصفيحات.
نعم.
من أهمها هي أنواع المضادات التجنب كالأسبرين، كلوبيدوغرول، وأيضا بعض من العلاجات لضغط الدم. أنواع الأدوية ما تسمى بالإنزيم المحول الأنجيوتانسين أو ACE inhibitors، هذه الأدوية تؤدي إلى تفكيك و تفتت هذه الصفيحات وتقليلها. أما من أداق وأقوى علاج لهذه التصلبات هي القسطرة، ولكن هي العلاج المرحلة الأخيرة. يعني آخر مرحلة من العلاج هي تكون القسطرة. في البداية ننصح المريض أولا بالنظام الغذائي الخالي من الدهون، من ثم أنواع الرياضة وتمارين الرياضية التي تؤدي إلى أيضا تقليل نسبة دهون الدم، ومن بعدها الأدوية، أنواع الأدوية التي تخفض الدهون وتخفض اللويحات الدهنية، وفي المرحلة الأخيرة إذا كانت حالة خطرة جدا فهناك القسطرة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات الدكتورة.
عفوا.
أما الآن نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى الجديد في الطب. حذر البروفيسور الألماني إرنست فايجانج من أن أسلوب الحياة غير الصحي يمهد الطريق لتصلب الشرايين، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية. وأوضح كبير أطباء جراحة الأوعية الدموية أن أسلوب الحياة غير الصحي يتمثل في الإفراط في تناول الأطعمة، خاصة الأطعمة الغنية بالدهون، وقلة الحركة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، والتدخين. كما تندرج البدانة ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى تصلب الشرايين. وتنصح خبيرة التغذية الألمانية ريتا راوش الأشخاص الذين يعانون من البدانة بضرورة إنقاص الوزن، وينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن يقوم على الإكثار من الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة، وكذلك المواظبة على ممارسة الرياضة. تصلب الشرايين مرض تفقد فيه الشرايين مرونتها وتصبح أكثر سماكة وتضيق وتتصلب، وقد يحدث التصلب نتيجة وجود ضغط مرتفع من ضخ الدم على جدران الشريان، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الشريان وتيبسه، أو عندما يجتمع الكوليسترول والدهون على شكل لويحات على جدران الشريان، الأمر الذي يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى ضيق الشريان وفقدان مرونته.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ومع مشاركاتكم. الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: السلام عليكم، لدي سؤال من الطبيبة المحترمة، أيهما تأثيره أكثر على عملية تصلب الشرايين، التقدم في العمر أم أسلوب ونمط الحياة، وفي أي عمر تبدأ الترسبات في الشرايين؟
نعم. نعم، بالنسبة للسؤال سؤال جيد. أكيدا نمط الحياة هو أكثر
نعم.
تأثيرا على الإصابة بتصلب الشرايين من العمر. مع الأسف هناك حالة نعانيها في نمط الحياة بسبب كثرة استعمال أنواع الدهون والمستحضرات التي نستخدمها، أكثرها هي تؤدي إلى حالات تصلب الشرايين. عدم الحركة، عدم الرياضة هي تؤدي إلى تشديد حالة تصلب الشرايين. إذن نمط الحياة أكثر تأثيرا على الإصابة من العمر. كما قلت، في الحالة الطبيعية بداية تصلب الشرايين تكون في الرجال بعد عمر 45 عام، وبالنسبة للنساء بعد 55 عام. ولكن نرى بسبب نمط الحياة، بسبب عدم الحركة، بسبب نوع النظام الغذائي الذي نستخدمه، تقليل هذا العمر في الإصابة. يعني نرى أشخاص في عمر 30 وهم مصابون بأنواع من التصلب في الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول تحياتي لكم، طبعا نحييها وكما نحيي جميع مستمعينا الكرام. تقول أعاني من خمول الغدة الدرقية ومن الاختلالات الهرمونية.
نعم.
أحيانا أشعر بآلام في الناحية اليسرى وفي الكتف ووزني زائد نوعا ما، هل أنا معرضة لتصلب الشرايين؟
نعم ممكن. يجب الاستشارة الطبية.
نعم.
وإجراء فحوصات الدم للتأكد من ارتفاع الدهون في الدم، ولكن العلامات التي ذكرتها الألم في الكتف اليسرى هو من آلام التي تكون من آلام القلبية، إذن أكيدا يجب الاستشارة الطبية وتحاليل وفحوصات الدم للتأكد بعدم إصابة بحالات تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الشرايين القلبية.
نعم. الأخ أبو محمد من إيران يقول تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة، هل يمكن توضيح أكثر حول العوامل الخطرة في هذا المرض؟
نعم، كما قلنا أن العوامل الخطر التي تؤدي إلى تصلب الشرايين من أهمها هي ارتفاع ضغط الدم، التوتر والضغوط النفسية.
نعم.
ارتفاع الكوليسترول بالأخص نوع LDL، الدهونات التي تكون ضارة، وارتفاع ضغط الدم كما قلت إذا كان أكثر من 120 ملي متر زئبق فيجب أن تكون هناك فحوصات أكثر. أيضا المرض السكري هو من الأمراض الذي يسرع كثيرا حالة التصلب في الشرايين. المرض السكري هو من الأمراض الذي يؤثر على جميع أعضاء الجسم.
نعم.
من ضمنها الشرايين.
نعم. طبعا دكتورة على فكرة كما ذكرتي.
نعم.
وتأييدا لكلامك، يعني في كثير من لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة عندما نناقش عدة أمراض نرى هناك دور خاص لمرض السكري.
نعم. بالضبط مرض السكري هو من الأمراض الذي يؤثر جدا، يؤثر على جميع الأعمال الجسدية من القلب إلى الكبد إلى الرئة. الأهم على الأعصاب، الجملة العصبية، فهذا التأثير يؤدي إلى أنواع أمراض أخرى. كما تفضلتي نرى أن المصابين بالسكري في الحالات الاعتيادية مصابين بأمراض أخرى كثيرة، كأنواع أمراض المفاصل، أمراض القلب، أمراض الكبد، بسبب السكري، مرض السكري. هو جدا مرض خطر وبطيء وصامت ولكن مخيف حقيقة.
نعم.
من الأمراض المخيفة بسبب هذا التأثر التي يؤثر بها على باقي
الأعضاء في الجسم.
أعضاء في الجسم.
نعم.
أيضا من العوامل الخطر هي التدخين. التدخين، استعمال الكحول.
نعم.
السمنة، قلة نشاط البدن. هذه كلها من من العوامل التي تؤدي إلى أنواع التصلب في الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت فاطمة تقول.
نعم.
نسمع كثيرا عن العلاجات المنزلية أو خطوات الوقاية من تصلب الشرايين، ومنها مثلا استخدام الخل أو بالأحرى خل التفاح تحديدا بشكل يومي في نمط الحياة. حبذا لو تعطونا بعض المقترحات في هذا الشأن.
نعم، بالنسبة لطرق الوقاية أو النظام الغذائي فأكيد لن تكون مؤثرة. إذا كان النظام الغذائي التغذية صحيحة وصحية فسيقلل في نسبة تصلب الشرايين، كتقليل الدهون المتحولة في الطعام، المقليات، الوجبات السريعة، زيادة استعمال المواد الغذائية التي تحتوي على أوميغا 3.
نعم،
هي الأوميغا 3 هو دهون مفيدة للجسم.
نعم،
وتساعد للوقاية من الإصابة بالتصلب. من ضمنها الأسماك، الجوز، زيت الزيتون.
إذن الأوميغا 3 مفيد جدا في مثل هذه الحالة.
نعم. تناول الألياف، بعض الخضار التي تحتوي على الألياف، أنواع الخضروات، الفواكه، الشوفان تحتوي على ألياف، وهذه الألياف مفيدة جدا لتكسر الدهون المضرة في الجسم.
نعم، طبعا أشرت من خلال كلامك. نعم،
أيضا هو مفيد ولكن ليس بكثرة.
نعم،
استعمال كمية كبيرة من خل التفاح يؤدي إلى أنواع التقرحات في المعدة.
نعم،
ولكن هو أيضا مفيد لتقليل نسبة الدهون.
ولكن لا توصينا بالإكثار من خل التفاح استعمال.
لا لا،
نعم.
لا لا.
دكتور أشرتي، نعم، أشرتي إلى عدم تناول الوجبات السريعة. مع الأسف الشديد نرى هناك إقبال كبير من قبل الأسر وحتى الأولاد والأطفال، يعني يتوجهون إلى هذه الأنواع من الأغذية، الوجبات السريعة، ودائما هناك منع بهذا الخصوص.
نعم نعم، الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة جدا من دهون الثلاثية. هذه الدهون الثلاثية هي مضرة جدا.
نعم،
للجسم وبالأخص للشرايين. نرى أن أساس تصلب الشرايين هو كما قلت نورة هذه الصفيحات، هي الدهون الثلاثية. وهذه الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من دهون الثلاثية بسبب استخدام دهون غير مفيدة في الواقع تحضير هذه الوجبات السريعة. نرى أن هذه الوجبات السريعة أكثرها مقلية.
نعم،
دهون قد تكون بائسة لفترة طويلة مستعملة لمرات كثيرة، وتكون دهون ثلاثية مضرة جدا للجسم.
نعم،
الوجبات السريعة تؤدي إلى أمراض كثيرة.
نعم،
ليس فقط تصلب الشرايين، إصابة أنواع الأمراض في المعدة والأمعاء.
نعم،
ضغط على الكبد بشكل كبير، لأن تأكسد الدهون أساسا هو في الكبد.
نعم،
فإذا كانت كمية الدهون كثيرة فيكون ضغط كبير على الكبد. وهنا نرى أن يبدأ نرى كثير من الأشخاص يصابون بأنواع أمراض الكبد، وهو بسبب استعمال هذه الدهون الخطرة.
نعم، إذن علينا قدر الإمكان الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.
نعم،
ويا حبذا أن لا نتناولها أصلا. نعم
نعم نعم بالضبط.
نعم،
بالنسبة لطرق الوقاية، الرياضة والتمارين الرياضية مهمة جدا، كالماشي والسباحة.
نعم،
ولو لفترة 30 دقيقة في اليوم تكون واقية جدا للإصابة بأنواع التصلب.
نعم،
أيضا الفحوصات الدموية، أنا أرجو أن الأشخاص الذين تكون أعمارهم فوق 40 عام يجب أن يخوضون لتحقيق فحوصات الدم سنويا.
نعم.
لتجنب من
الإصابة بشرايين تصلب الشرايين. نعم.
نعم.
سيدتي إذا تسمحين لنا من هذه التوصيات التي كانت في غاية الأهمية ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، وفقا لدراسات علمية يمكن منع تطور تصلب الشرايين عن طريق الحرص على اتباع أسلوب حياة صحي مثل الإقلاع عن التدخين، تناول الأطعمة الصحية، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.
طيب دكتورة، لننتهز الفرصة والوقت المتبقي من البرنامج، إذا هناك نصيحة أخيرة أو حول العلاج، هل هناك طرق جديدة مثلا للعلاج أو تنصحين بشيء ما؟
نعم، بالنسبة للنصيحة أخيرة فالحقيقة أنا أوصي أهم توصية للوقاية من تصلب الشرايين هي النظام الغذائي الصحي ونمط حياة صحية.
نعم.
هذه أهم توصية.
نعم.
وأسهل توصية. لا يحتاج إلى صرف أموال، لا يحتاج.
نعم.
إلى جهاز خاص.
نعم.
لا يحتاج إلى أدوية وعلاج. أهم طريق للوقاية من أنواع تصلب الشرايين هي النظام غذائي صحي ونمط حياة صحية.
نعم، إن شاء الله.
هذه هي التوصية.
شكرا جزيلا لك سيدتي.
عفواً.
الدكتورة خديجة حيدري، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك
لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
شكرا لكم.
حياك الله. حياك الله. مستمعين الأفاضل، تناولنا موضوع تصلب الشرايين، تناولنا أسبابه وعلاجه. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية. أسعد الله أيامكم ودمتم في أمان الله.
يا علي انت بخرنا ملكت فيك المشاعر.
لك انت سيدي بنفس السلام. يجاوبك والله حبك يا حبيبي ما امل. حبك بشرياني يجري الورق في النظات عمري. حبك بشرياني يجري الورق في النظات عمري. يا علي يا علي حبك نجاتي. يا علي وانت حياتي. من موهجنا لك خذ أسمى السحايا.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عشية جولة المفاوضات الجديدة عراقتي يؤكد إمكانية التوصل اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن نجاح تجربة لصاروخ جديد برأس حربي يزن طنين. وارتقاء نحو 80 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن التوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي الدائم للبرنامج النووي الإيراني أمر ممكن. وبشأن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي ستعقد الأحد المقبل في